الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم نظرية الأدب الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد محمد الحكيمي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة نظرية الأدب الإسلامي، والذي سيكون بعنوان القضايا المتصلة بمفهوم الأدب الإسلامي. وقبل الدخول في الدرس نطرح السؤال الآتي: هل اللغة العربية هي لغة الأدب الإسلامي دون غيرها؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة الدرس اليوم من خلال المحاور الآتية: المحور الأول الأدب الإسلامي ومشروعية التسمية، المحور الثاني الأدب الإسلامي والإطار الزماني، المحور الثالث الأدب الإسلامي وإبداعات غير المسلمين، المحور الرابع الأدب الإسلامي والعقيدة، المحور الخامس الأدب الإسلامي واللغة، المحور السادس الأدب الإسلامي والتصوف. وسنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر على النحو التالي: المحور الأول الأدب الإسلامي ومشروعية التسمية. هناك من ينكر جدوى هذا المصطلح ويرى فيه تصنيفا غير مشروع لأدب إسلامي وغير إسلامي، وسنعرض لأهم الحجج التي يسوقونها في هذا المجال. أما الذين يرون عكس ذلك فلهم حججهم أيضا. أما الفريق الأول فتتمثل وجهة نظرهم فيما يلي: أولا، إن الأدب الإسلامي لم يوجد بعد، إذ ينظر له قبل وجوده على أرض الواقع، ولا داعي لتخصيص عموم الإسلام لصالح أدب يتوقع حدوثه. ثانيا، إن الإسلام معنى شامل للحياة كلها، وإضافة صفة الإسلام إلى جزء من مناهج الحياة أو نشاط فكري وتعريفه به يحرم الأجزاء الأخرى منه ويسلبها هويتها ويجردها من انتمائها. ثالثا، إن وضع القوالب المسبقة وتحديد الأسس فيه قصر للأديب وإطفاء لشعلة الإبداع وتهميش للموهبة، حيث التقرير والمباشرة التي تتنافى مع الإيحاء والضلال. لذلك لا يجوز في رأيهم أن يسمى الأدب من ناحية القيمة الأدبية أدبا إسلاميا، كما أنه لا صناعة توصف بأنها إسلامية ولا تجارة، بل كل ذلك إنتاج ذهني بشري. هذه حجج هذا الفريق. وفي مقابل هذا التوجه هناك من يتشبث بهذا المصطلح ويرى فيه عصمة للأدب من الوقوع في مآوي الفساد والإفساد، إذ أصيب الأدب العربي بتغييرات مستمرة أفقدته هويته وقضت على خصوصيته، مما يسوغ لهذه النظرية المنقذة يقصد نظرية الأدب الإسلامي ويحتم التفكير الجاد في تكريسها وممارسة الإبداع في ضوئها. ويرى هذا الفريق أن الأدب العربي كان أدبا إسلاميا، وكان الخروج على مقتضى الإسلام في الإبداع يعتبر تجاوزا فرديا. أما الآن فإن الأدب العربي لم يعد في جملته إسلاميا كما يرون. ويرى هذا الفريق أن الأدب الماركسي أخفق إخفاقا ذريعا حين أمم الأدب وفرض عليه الالتزام. فما هو الرد المناسب لتحفظات الفريق الأول؟ إن الرد المناسب لتحفظات هذا الفريق يكون على النحو الآتي: أولاً، الأدب الإسلامي يتحدث عن الأدب لا الأدباء، فهذا المصطلح يقصد به الدلالة على هوية المضمون، ولا تتحقق هذه الهوية إلا إذا توافرت شروط معينة، أهمها القضية الإسلامية والعاطفة الإيمانية الصادقة. فإن غابت تلك الشروط وجب حذف تلك الإضافة وهي كلمة الإسلامي، والاكتفاء بالكلمة العامة وهي الأدب. ثانياً، إن هناك سوء فهم فيما يتصل بمنهج الأدب الإسلامي، فإنما يعنى بالمنهج محاولة رسم الطريق الصحيح للأديب وتوظيف ثقافته الإسلامية في خدمة مجتمعه، وتوجيه الأديب إلى سلامة الذوق واللغة والفكرة وسمو الهدف. وأدبنا منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو أدب إسلامي، إلا ما خرج منه عن جادة الإسلام. ثالثاً، إن الأدب الإسلامي لا يتعارض مع الأدب العربي، وبينهما علاقة الرحم والقرابة، فقد ولد الأدب الإسلامي في أحضان الأدب العربي، وهو لا ينكر الأدب الجاهلية أو الأموية أو العباسي، بل يرى في الأدب العربي ميداناً فسيحاً لشتى التيارات. رابعاً، أما كون مصطلح الأدب الإسلامي غير موجوداً في التراث، فهذا أمر لا ضير فيه، فليس شرطاً لكي يكتسب هذا الأدب مشروعيته أن يكون موروثاً، فلا مشاحة في المصطلح، أي لا جدال كما يقولون. أما كون الأدب الإسلامي لم يوجد بعد، فهذا حكم عام لا يستند إلى مراجعة دقيقة لمحصول الأدب الإسلامي الذي أنتج في الساحة الأدبية. نخلص من ذلك كله أن لا مشاحة في المصطلح، وأن الأدب الإسلامي تسمية مشروعة، وأن الدعوة إلى الله من خلال الأدب وعبر الكلمة لا يمكن أن يعترض عليه أحد، حتى وإن كان مثل هذا الأدب لا تتوافر فيه كافة المقومات الجمالية التي يرى النقاد ضرورة توافرها. المحور الثاني: الأدب الإسلامي والإطار الزماني. هل من اللازم أن تقترن إسلامية الأدب بالإطار الزماني أو المكاني؟ هناك من يرى أن الأدب الإسلامي مصطلح يرتبط بحقبة تاريخية معينة تتمثل في مرحلة صدر الإسلام، تلك الفترة التي ظهر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء الراشدون. ومن المؤرخين من يرى أنه من الممكن أن نطلق مصطلح الأدب الإسلامي على الأدب الذي ظهر بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عصرنا هذا في كل بقاع العالم الإسلامي. والحقيقة أنه لا يمكن الأخذ بهذين الرأيين عند تحديدنا لهذا المصطلح، لأن إسلامية الأدب لا تقترن بالحقبة التاريخية أو بالإطار المكاني، وإنما ترتبط بخصائص معينة لها علاقة وطيدة بالجانب العقدي. ولا يمكننا إنكار حقيقة مهمة، وهي أن كثيرا من الآداب التي ظهرت في العالم الإسلامي على مدى التاريخ لم تصطبغ بالصبغة الإسلامية، وبعضها ينحرف عن مساره إلى درجة يصعب معها وصفه بصفة الأدب الإسلامي. كما أن أولئك الذين رأوا في شعر صدر الإسلام ما يؤهله لأن يحمل هذه الصفة دون غيره، فإنما يتجاهلون ما ساد الشعر العربي وغير العربي في الأقطار الإسلامية وعلى مدى العصور من روح إسلامية بارزة. وليس من شك في أن القيم الإسلامية في عصر صدر الإسلام كانت الأبرز في الشعر، إذ كان الشعراء والأدباء ما زالوا قريبي عهد بنزول الوحي، وما زال سلطان الروح الإسلامية غلابا في نفوس الشعراء، فليس ثمة إلا الشعر المتعلق بالدعوة والعقيدة والرد على أعداء الإسلام وشعر الفتوح. وكان هذا الشعر في مجمله ذا طابع إسلامي واضح، والشعراء الذين لمعوا في زمن الدعوة في مرحلتها الأولى في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا متفرغين للدفاع عن الإسلام والتغني بأمجاده، ف فهم إذن ممن ينطبق عليهم مفهوم الشعراء الإسلاميون بمعناه المعاصر. وقد توقف بعض الدارسين عند شعراء هذا العصر وخصوهم بالعناية والرعاية تمشيا مع روح الدعوة إلى إيجاد أدب إسلامي، ومنهم دكتور نور حمود القيسي في كتابه شعراء إسلاميون تناول فيه كوكبة من شعراء هذا العصر، والدكتورة وفاء السندايوني في كتابها شعراء صدر الإسلام وتمثلهم للقيم الاجتماعية، والدكتور صلاح الدين الهادي في كتابه الأدب في عصر النبوة والراشدين. أما شعراء الأنصار فأشعارهم كانت بمثابة مواثيق وعهود، وعهود متجددة متكررة يقطعها الأنصار على أنفسهم بنصرة النبي والتضحية في سبيل الله. وجمع الباحث نهال تيسير الخماش في كتابه شعر الخلفاء في العصرين الراشدي والأموي باقة طيبة من أشعار الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. فالشعر الإسلامي إذن في هذه المرحلة كان شعرا ملتزما، وإذا كان هناك بعض النماذج التي تخالف هذا الاتجاه فهي قليلة. أما في العصور التالية فقد انحرف بعض الشعراء، فظهر شعراء الغزل والمجون والزندقة وشعراء التصوف وغيرهم. من هنا عكف بعض الدارسين على البحث عن النماذج الشعرية الإسلامية الخالصة كما فعل عبد الله الجعيث في كتابه الشعر الإسلامي في العصر العباسي الأول. وقريب من هذا ما فعله الدكتور منجد مصطفى بهجت الذي تناول الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي. والآن أعزائي إلى المحور الثالث، الأدب الإسلامي وإبداعات غير المسلمين. فقد حرص محمد قطب في كتابه منهج الفن الإسلامي، وهو من المؤلفات المبكرة في الأدب الإسلامي، أن يضمن كتابه نماذج لأدباء غير مسلمين يرى أنها تلتقي التقاء جزئيا على الأقل مع التصور الإسلامي، وتصلح بذلك أن تسير مع المنهج الإسلامي للفن في هذه الحدود. فقد أورد نصا للشاعر الهندي طاغور تحت عنوان رحلة إلى السوق، إذ يقول إن هناك نقاط التقاء كثيرة بين طاغور وبين المنهج الإسلامي، وإن كانت جزئية ولكنها تكفي لإيجاد روابط المودة بينه وبين هذا المنهج. كما أورد قط نصا مسرحيا آخر للكاتب الإيرلندي جيم ميمسينج تحت عنوان الراكبون إلى البحر. وقد ذكر نقاط الالتقاء بين هذا النص والمنهج الإسلامي ممثلة في التسليم إلى الله والتأسي والصبر والرضا بقدر الله وغيرها من الجوانب التي تلتقي مع منهج الفن الإسلامي. فهل يمكن أن نصف أدبا صادرا عن أديب غير إسلامي بأنه أدب إسلامي؟ إن وصف الإسلامية وصف يتصل بالدين في جوهره العقدي، ولذلك فإنه من غير الممكن إلصاقه بأدب ينتجه أناس غير مسلمين. ويرى بعض الباحثين أن الأدب الإسلامي ليس خاصا بالمسلمين، لأن دعوة الإسلام عامة لكل البشر، ورسالته خاتمة الرسالات، وأن أي نتاج أدبي يصدر عن القيم الإسلامية ويدور في فلكها إن هو إلا ممثل لهذا الاتجاه. والحقيقة إنه من غير الممكن التسليم بهذا الرأي، فإن الإسلام دين وعقيدة قبل كل شيء، وبالتالي فإن أي وصف للأدب بأنه إسلامي ينسحب تلقائيا على قائله ولا ينحصر في نطاق ذلك الأدب. فكيف يمكن أن نصف أدبا صادرا عن أديب لا ينتمي إلى الإسلام بأنه أدب إسلامي؟ نعم، يمكننا أن نقول إنه أدب فيه بعض السمات التي تتفق مع المنظور الإسلامي أو قريبة من الرؤية الإسلامية، ولكننا لا نستطيع أن نصفه بأنه أدب إسلامي. أبنائي الطلاب، بناتي الطالبات، وننتقل الآن إلى المحور الرابع، الأدب الإسلامي والعقيدة. فهناك من يرى أن نشأة الأدب ارتبطت منذ البداية بالعمل، في حين يرى الآخرون أن الأدب ارتبط بالعقيدة. يرى الفريق الأول أنه بعد أن تطور العمل إلى صورته الإنسانية الواعية الهادفة ونشأت معه حاجات إنسانية جديدة، تحول الشعر الجمالي البدائي إلى متعة روحية، وارتبطت هذه المتعة الروحية بالحاجة الإنسانية بجعل الجميل متضمنا للنافع، وبدأ الإنسان يكتشف طاقته الإبداعية. ويرجع أصحاب هذه الرؤية إلى العمل الفضل في تفجير الحاجات الجمالية عند البشر، حيث أرهف حواسهم ومشاعرهم، وأن اللغة هي أعظم أدوات الإنسان في تعامله مع عالمه، وهي نتاج اجتماعي يمثل تطور صلة الإنسان بمجتمعه. وقد تطورت هذه الأداة من النافع إلى الجميل، فكانت تسمية الأشياء تمثل الطور المتمثل في القيمة النفعية، ولم تصل اللغة إلى الطور الجمالي إلا بعد مرور سنين طويلة من التجربة الروحية والاجتماعية والمعاناة الذهنية والجمالية. أما الفريق الثاني فيرى أن الأدب نشأ في حضن العقيدة، لما للعقيدة من أثر في تشكيل الشخصية الفردية والاجتماعية وتنظيم الحياة في مختلف مساراتها. وبالفعل فإننا لو حاولنا تتبع نشأة الأدب اليوناني القديم لوجدناه مرتبطا بالعقيدة الإغريقية، مليء بما تحفل به أساطيرهم من صراع بين الآلهة. قس على ذلك ما كان شائعا لدى العرب عن شياطين الشعر. كذلك فإن الدارسين يربطون بين نشأة الشعر الجاهلي وسجع الكهان، لذا فإن هذه الآراء تؤكد وجهة النظر القائلة بنشوء الأدب مرتبطا بالدين في الأدب العربي وفي الآداب الغربية أيضا. لذا فإن هذه الآراء تؤكد وجهة النظر القائلة بنشوء الأدب مرتبطا بالدين في الأدب العربي وفي الآداب الغربية أيضا. ولكن ينبغي القول إنه لا مجال للمقارنة بين ارتباط الأدب بالدين عند الإغريق أو عند الرومان أو عند العرب الجاهليين، وبين طبيعة العلاقة بين الأدب والعقيدة لدى المسلم. فالمسلم يستحضر العقيدة في كل حركة من حركاته دون أن يشعر أنه مقيد أو محاصر بأسوار، بل يحيا حياة تنسجم مع الفطرة الإنسانية، وتتمثل له العقيدة أسلوب حياة ونمط معاش بعيدا عن غطرسة الكهنوت ورهبة طقوسه. وليس ثمة تناقض بين القول بنشأة الأدب في أحضان العقيدة أو مرتبطا بالعمل، فإن العقيدة حقيقة عميقة في كيان هذا الوجود، وهي ليست بمعزل عن العمل في حس المؤمن. وأيضا لا مجال للمقارنة بين العقيدة والعمل، فالعقيدة حقيقة كلية شاملة، والعمل مسلك إنساني جزئي مهما عظم شأنه. والربط بين الأدب والدين ليس جديدا، ففي القرن السادس عشر قدم الكثيرون مآسي وقصصا ملحمية على أساس المدهش المسيحي، وأعلن فوكلين 1605 شعر الإلهام المسيحي، ووضع شاتو بريان الفرنسي أحد رواد الرومانسية كتابه الشهير عبقرية المسيحية مدفوعا بعاطفته الدينية، وتعلق أشهر شعراء العصر ونقاده تيس إليوت بالمسيحية واستلهمها. فلماذا إذن ينكر علينا أن يكون لنا مصطلح إسلامي للأدب؟ أعزائي عزيزاتي، انتهى المحور الرابع، والآن إلى المحور الخامس، الأدب الإسلامي واللغة. هناك من يرى أن الأدب الإسلامي يقتصر على النصوص المكتوبة باللغة العربية لعدة أسباب، منها أولا أن اللغة العربية لغة حضارة عريقة استقرت قواعدها وعظم تراثها، وهي فضلا عن ذلك تشكل المعجزة البيانية للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فلقد اختار الله سبحانه وتعالى اللغة العربية وجعلها لغة الإعجاز والتحدي ولغة العبادة والتلاوة، ولهذا السبب ينبغي أن تكون اللغة العربية هي لغة الأدب الإسلامي كما يرى هذا الفريق. ثانيا، لقد تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظ اللغة العربية، ومن الضروري أن تكون هذه اللغة هي لغة الأدب الإسلامي، فهي لم تعد لغة أرض وحدود، كما يقولون، ولا لغة قوم وشعب، إنها لغة الوحي، لذا فهي جزء لا يتجزأ من عقيدة المؤمن، بل هي لغة الأمة الإسلامية. ثالثا، إن اللغة العربية تتميز عن لغات العالم كله، ففيها تتوافر كثير من عناصر الجمال. وفي مقابل هذا الرأي هناك رأي آخر يرى أن في قصر الأدب الإسلامي على اللغة العربية إجحاف، فإن نسبة الناطقين والكاتبين بها لا تزيد على 20% من أبناء الأمة الإسلامية، في حين يبلغ عدد الناطقين بغيرها من لغات الشعوب الإسلامية كالفارسية والتركية والأردية وغيرها حوالي 800 مليون مسلم، أي 80% من عدد المسلمين. وقد كتبت روائع إسلامية خالدة في هذه اللغات لا يمكن إنكار أثرها، ويكفي أن نشير هنا إلى 5 من أشهر الشعراء المسلمين، وهم محمد إقبال شاعر الباكستان، والشاعر خواجة الطاف حسين حالي الهندي، والشاعر شرف الدين السعدي الشيرازي، والشاعر جلال الدين الرومي، والشاعر خواجة فريد الدين العطار. ومن هنا أعزائي عزيزاتي يمكن أن ننتقل إلى نماذج من الشعر الإسلامي المكتوب بغير العربية. النموذج الأول حديث الروح، من قصيدتين لمحمد إقبال هما شكوى وجواب شكوى، مترجمتان إلى العربية. يقول الشاعر: حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء، هتفت به فطار بلا جناح، وشق أنينه صدر الفضاء، ومعدنه ترابي، ولكن جرت في لفظه لغة السماء. لقد فاضت دموع العشق مني حديثا كان علويا النداء، وجاوبت المجرة عل طيفا سرى بين الكواكب في خفاء، وقال البدر هذا قلب شاك يواصل شدوه عند المساء. وقال أيضا: إذا الإيمان ضاع فلا أمان، ولا دين لمن لا يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. ألم يبعث لأمتكم نبي يوحدكم على نهج الوئام، ومصحفكم وقبلتكم جميعا منار للأخوة والسلام، وفوق الكل رحمن رحيم إله واحد رب الأنام. ومن الواضح أن في هذا النص نزعة صوفية روحية، ولكن دون مغالاة أو إغال في فلسفة التصوف، فيها إخبات وخشوع وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. من هنا يمكن اعتبارها نموذجا من نماذج الأدب الإسلامي المتميز. فمن هو محمد إقبال؟ هو شاعر إسلامي من مواليد مدينة سيالكوت البنجاب باكستان عام 1877 ميلادية. انحدر من أسرة كانت تدين بالبرهمية، ثم أسلم جده الأعلى منذ ما يقرب من قرنين، وكان أبوه متدينا. عين أستاذا للتاريخ والفلسفة الشرقية والسياسة في الكلية الشرقية في لاهور. سافر إلى لندن عام 1905 وحصل على شهادة عالية في الفلسفة وعلم الاقتصاد من جامعة كامبريدج، وألقى محاضرات إسلامية الطابع في لندن، نال بها شهرة فائقة. ثم نال الدكتوراه في الفلسفة من جامعة ميونخ بألمانيا، عمل بالمحاماة فترة ثم انصرف عنها، وكان داعية وفيلسوفا إسلاميا، وكان موسوليني الزعيم الإيطالي من المعجبين بفلسفته وبقراءة كتبه. لفظ أنفاسه الأخيرة عام 1938. التعليق على النص: واحد، يسلك الشاعر نهج البوح الوجداني الذي ينبثق تلقائيا من القلب دون وساطة في أسلوب تقريري، ويخفف من وحدة المباشرة فيه تلقائيته، واستخدامه الصورة المجازية مثل الطيران بغير جناح وصدر الفضاء، وتشبيه دموع العشق بالحديث العلوي في صورة كلية ومشهد قصصي. ثانيا، عكف على تصوير عناصر الطبيعة وتشخيصها، فهو يصورها في حديث دائم وحوار متصل، وجعل من نفسه محورا لهذا الحديث وموضوعا لهذا الحوار، وتخيل صوته يسري بين الكواكب مما يلفت انتباه البدر فيومئ إلى صوت شدوه المتواصل. ثالثا، تبرز النبرة الغنائية الذاتية التي تعبر عن وجدان محتدم عميق من خلال استخدام أسلوب الاستفهام وخلع المشاعر الذاتية على عناصر الكون، فالطير يبكي بأنين متجدد، وما الطير هذا إلا الشاعر ذاته، ويمزج الشاعر بين ذاته وذات الطبيعة، فدموعه تمتزج بالندى وتسهيده يطول كما يطول نشيد الطير. رابعا، يصوغ الشاعر من خلال هذه التجربة الوجدانية الحكمة وجوامع الكلم لتبقى في ذاكرة الأجيال، فالإيمان قرين الأمن، والدين رديف الحياة، والفناء صن الضلالة. خامسا، يختم الشاعر قصيدته بالاستفهام التقريري الذي يؤكد من خلاله دور الرسول الكريم في جمع شمل الأمة وتوحيد صفوفها. النموذج الثاني، قصر عمر للشاعر جلال الدين الرومي. يقول الشاعر: عبرة حارت لمعناها العقول عن رسول الروم في أرض الرسول، جاء يطوي البيد سعيا والحضر، يسأل الأحياء عن قصر عمر. قصره لا شك مرفوع البناء، أنصفوا لو شيدوه في السماء، التآخي فيه للعدل بناء، ومباني الناس غش ورياء. ويقول فيها أيضا: ومضى الرومي في شوق عظيم، يسأل العابر عنه والمقيم، فأهاج الشوق منه والهيام، صوت أعرابية بين الخيام، تحت ذاك النخل في حصن حصين، حي مولانا أمير المؤمنين، قال يا سبحانه رب الوجود، أين ذاك القصر أو أين الجنود؟ جلال الدين الرومي كان مولده عام 604 هجرية في مدينة بلخ، درس في الشام وأقام في حلب التي كانت من المراكز المهمة في ذلك الوقت، ونبغ في العربية والفقه والتفسير والفلسفة، وكان أقرب إلى الأشاعرة، درس علم الأسرار والعلم الباطني، والتقى بالمتصوف شمس تبريز الذي أحدث تحولا هائلا في حياته. كان تصوفه تصوفا من النوع العلمي الإيجابي الذي لا يدع الحياة ولا يدعو إلى هجرها، يحاول أن يرسم المثل العليا في الفكر والعمل، وكان جم التواضع زاهدا. أما أهم مؤلفاته فكالآتي: أولا، ديوان يشتمل على 50,000 بيت، وسماه ديوان شمس تبريز باسم شمس تبريز المتصوف المشهور الذي تأثر به. ثانيا، كتاب المثنوي، ويعد من أشهر ما ألف بالفارسية، وقد كان أحد أربعة كتب ذاعت في الأدب الفارسي، ويعد هذا الكتاب في طليعة المأثورات الأدبية العالمية. وهذا النص يذكرنا بعمرية حافظ إبراهيم، كتبه الشاعر جلال الدين الرومي تحت عنوان قصر عمر، يروي لنا قصة رسول كسرى ملك الفرس إلى خليفة رسول المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوجده نائما آمنا في ظل شجرة، فقال عبارته الشهيرة: عدلت فأمنت فنمت. وقد سلك نهجا قصصيا ملحميا واصفا الخليفة بما نسج صورته من المثال وقد سلك نهجا قصصيا ملحميا واصفا الخليفة بما نسج صورته من المثال لا من الواقع، فقدم صورة خيالية حية تمثل ما دار في ذهن الرسول من خواطر إنه قصر ركنه زهد وذل وانكسار لرب الكون، وليس حجارة من مرمر، وهو في سماء المجد لا على أرض الواقع، وأعمدته التآخي والعدل، منزله منزل الأرواح لا الأجساد. ورغم أنه رسم قصر عمر بهذه الشفافية الشعرية النادرة، فليس ثمة شك في أن حظ الفن من هذا النموذج محدود متواضع، إذ إن الشاعر لم يزد على أن رسم لنا مشهدا حيا تناقلته كتب التاريخ، على أنه لم يخلو من بعض الومضات الجمالية. وهكذا يبدو هذا النص والذي قبله شاهدان على ثراء الأدب الإسلامي المكتوب بغير العربية. وإلى المحور السابع والأخير، الأدب الإسلامي والتصوف. فما المقصود بالتصوف؟ سؤال مبدئي لا بد من الإجابة عليه حتى نستطيع أن نتبين علاقة الأدب الإسلامي بالتصوف. ويعد تعريف ابن خلدون من أشمل التعريفات لهذا الاتجاه، فهو يقول: وأصلها، أي طريقة التصوف، العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله، والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه، والانعزال عن الخلق في الخلوة للعبادة. وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف الصالح، فلما فشى الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده جنح الناس إلى مخالطة الدنيا، فاختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية. انتهى كلام ابن خلدون. غير أن هذا هو المعنى الخاص، وقد داخل التصوف غير قليل من المعتقدات الفاسدة والانحرافات الفكرية فيما بعد. وهناك معنى عام للتصوف يتمثل في الاستبطان المنظم للتجربة الروحية، وبالتالي تبني موقف خاص من الوجود من النفس والعالم. وظاهرة التصوف بهذا المفهوم ليست محدودة بحدود زمانية أو مكانية، فقد تنشأ النزعة الصوفية بمعزل عن الدين كما يرى مصطفى هدارة، كما هو الحال في الفلسفة الأفلاطونية أو الهندية. فهي من وجهة نظره قدرة كامنة لدى الإنسان ليمكنه استخدامها واستثارتها إذا تهيأت له عوامل معينة، وهو في هذا متأثر بما أورده كولين ويلسون من أن الحياة المريحة تورث الإنسان تآكلا روحيا كما تؤدي الحلوى إلى السوس وتآكل الأسنان. ونحن يهمنا أن ندرس العلاقة بين الأدب الإسلامي والتصوف، وقد لخص الكرخي أحد أعلام التصوف وجهة نظره في هذه الظاهرة فقال: التصوف هو الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق. والحقيقة أن التصوف بهذا المعنى لا يصطدم مع المنظور الإسلامي، فصقل الروح وتهذيبها والتعلق بالله سبحانه مما ينسجم مع التربية الإسلامية. أما التصوف بمعناه العام فهو ليس بمعزل عن الشعر، لأن الشعر في حد ذاته تجربة روحية، وهو تعبير عن القلق. والصوفية كما يقول أبو عبد الرحمن السلمي صاحب طبقات الصوفية اضطراب، فإذا وقع السكون فلا تصوف. وقد شبه صلاح عبد الصبور التجربة الإبداعية بالتجربة الصوفية من حيث الرحلة والمجاهدة، ويبدو أنه كان متأثرا في ذلك بما قال ويليام جيمس عن التجربة الصوفية التي تتشابه مع مخاض التجربة الشعرية، وفكرة الكشف التي نقلها أدونيس عن رينيه شار، وكذلك الرؤيا التي توقف عندها أكثر من ناقد وباحث. ولعل التجاني بشير الشاعر السوداني المعروف أقرب الشعراء إلى المفهوم الصوفي بمعناه الخاص بسبب نشأته في بيئة متصوفة، وهو متصل بأهم الفلسفات النظرية لدى المتصوفة، وهو شاعر متصوف تصوفا دينيا وليس تصوفا فلسفيا، فهو يمت بأكثر من سبب لابن عربي وابن الفارض، وكان محبا للإمام الغزالي. وبالإضافة إلى هذا التصوف الديني فثمة مظاهر إنسانية عامة تجعل من تجربته الصوفية الخاصة تجربة ذات أبعاد متعددة، ولعل من المفيد أن نستعرض بعض شعره لكي نبين موقعه من الأدب الإسلامي. يقول التجاني: هي نفسي إشراقة من سماء الله تحبو مع القرون وتبطي، موجة كالسماء تقلع من شط وترسي من الوجود بشط، خلصت للحياة من كل قيد ومشت للزمان من غير شرط. إذ ظل الشاعر في حدود الاعتدال ولم يخرج إلى آفاق المبالغة والمغالاة، وهذا أمر مقبول مخالفا بذلك الكثير من المتصوفة الشعراء الذين خرجوا عن هذا الحد وتبنوا عقائد وأفكارا دخيلة. ومن أعلام التصوف رابع العدوية، وهي من أصل عربي، بيعت أمة في سوق النخاسة وقد عرفت بكثرة الصلاة والقيام والصيام، فأعجب بها سيدها وأثنى عليها، وكانت مغمورة بنزعة الحب، في حين كان الحسن البصري معاصرها مغمورا بنزعة الخوف. ولكن نزعة الحب التي غمرتها لطبيعتها الأنثوية فيما يبدو كادت تشتط بها وتخرج شعرها عن الجادة القويمة وما يقتضيه مقام الربوبية من إجلال وإكبار، وإن ظلت تردد معاني مقبولة كحب المولى عز وجل وحمده تعالى. تقول رابعة: أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك، فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. وليس ثمة ما يؤخذ عليها سوى إفراطها في ترديد كلمة الهوى، وهي لفظة مرتبطة بالنزعة البشرية ولا تسمو إلى سدة الجلال الإلهي العظيم. وما لبثت المعاني الدخيلة أن خالطت التصوف فكانت فكرة الغناء في الله جل وعلا، وهي فكرة بوذية المصدر، وكان أول من أدخلها أبو يزيد البسطامي أحد المتصوفة الأول. غير أن النزوع الفلسفي قد خرج بمنهج المتصوفة عن الجادة الحقة، فظهرت لدينا فكرة وحدة الوجود والحلول وما إلى ذلك. ومن النماذج التي تمثل الشعر الصوفي المنحرف قول أبي منصور الحلاج في الحلول: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا. وهذان البيتان يدلان على ما كان يعرف بحلول اللاهوت بالناسوت، وهي فكرة دخيلة تعني حلول الذات العليا بالإنسان. ومثل هذا الأدب لا يعد أدبا إسلاميا ولا يعتد به. وقد تطور شعر التصوف عن شعر الزهد، وإن كان قد اتجه اتجاها آخر منحرفا عن العقيدة السليمة كما فعل الحلاج. غير أن بعض شعراء التصوف ظلوا بمنأى عن القول بالشهود والحلول والاتحاد، ولم يبتعدوا عن ظاهر الشريعة، ومنهم الشبلي الذي أنكر كل ما قاله الحلاج وهو دائم البكاء، إذ يقول: قبور الورى تحت التراب وللهوى، رجال لهم تحت الثياب قبور، وعندي دموع لو بكيت ببعضها لفاضت بحور بعدهن بحور. أما ابن الفارض ولقب بسلطان العاشقين للذات الإلهية، مستخدما أسلوب الشعراء العذريين، وهو رغم مغالاته في مسألة الفناء في الذات العليا وحديثه عن الخمرة الإلهية، كان متمسكا بالكتاب والسنة. ويرى بعض الباحثين أن تصوفه كان تصوفا إسلاميا خالصا. وهكذا فإن أشعار المتصوفة لا تعد كلها أشعارا إسلامية، فما وافق منها الكتاب والسنة وابتعد عن البدعة فهو من الشعر الإسلامي في الصميم. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان درس اليوم بعنوان القضايا المتصلة بمفهوم الأدب الإسلامي. وخلاصة تلك المحاور: 1- أن التسمية بمصطلح الأدب الإسلامي مشروعة. 2- أن إسلامية الأدب لا تقترن بالحقبة التاريخية أو بالإطار المكاني، وإنما ترتبط بخصائص معينة لها علاقة وطيدة بالجانب العقائدي. 3- لا يمكن أن نصف أدبا صادرا عن أديب غير إسلامي بأنه أدب إسلامي، وإنما يمكن أن نقول بأنه أدب فيه بعض السمات التي تتفق مع المنظور الإسلامي. 4- الأدب الإسلامي والعقيدة ليس ثمة تناقض بين القول بنشأة الأدب في أحضان العقيدة أو مرتبطا بالعمل، وإذا كان العمل قوام الحياة فإن العقيدة هي قوام الكيان الإنساني كله. 5- الأدب الإسلامي واللغة، لا ينبغي أن نقصر الأدب الإسلامي على اللغة العربية، لأن عدد المسلمين الناطقين بلغات أخرى أكثر بكثير ممن يتكلمون العربية، وقد كتبت روائع إسلامية خالدة في هذه اللغات. 6- الأدب الإسلامي والتصوف، فإن أشعار المتصوفة لا تعد كلها إسلامية، فما وافق منها التصور الإسلامي الصحيح فهو من الشعر الإسلامي. أعزائي الطلبة، عزيزاتي الطالبات، وقبل أن ننهي حلقة اليوم معكم، سوف نطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة: ما تعريف الأدب الإسلامي؟ أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرية الأدب الإسلامي. الإعداد والتقديم: الدكتور عبد محمد الحكيمي. الهندسة الصوتية: المهندس محمد العلي. الإشراف: الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّا.